بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. المقام الثاني في تطهير المتنجسات في الإناء. كان المقام الأول في تطهير الإناء نفسه، كيف يكون هذا؟ أنت الآن تطهير الأشياء المتنجسة في الإناء. قال سيد صاحب العروة قدس سره في كيفية تطهير الأرز أو الماش أو نحوهما من الحبوب إذا تنجست، قال: لا يبعد تطهيره بالقليل، ممكن تطهر بالماء القليل. كيف؟ قال: بأن يجعل في ظرف ويصب عليه ماء ثم يراق غسالته يطهر، ويطهر الظرف أيضا بالتبع. المفروض أن الظرف تنجس بهذا المتنجس الذي وضع فيه، لكن بصب الماء طهر الإناء بالتبع، فلا حاجة إلى التثليث فيه. لا تقل أن هذه آنية وتنجست فيجب غسلها ثلاثة، لا، ما دام هذا المتنجس مما يكفي فيه المرة فبصب الماء مرة طهر المتنجس وطهر الإناء بالتبع. وإذا كان مما يحتاج إلى مرتين، كما لو كان متنجس بالبول مثلا، صب الماء مرتين وتهرق إلى الخارج، طهر المتنجس وطهر الإناء بالتبع، فلا حاجة إلى التثليث في هذا الظرف، رغم أنه آنية لكنه لا يحب. وإن كان هو لا حوض، تغسل ثلاثة. نعم، لو كان الظرف أيضا نجسا قبل أن تضع فيه هذا المتنجس لتريد تطهره، ونجس في نفسه، وهذا يجري على حكم اللي انتهى بالمقام الأول، آنية نجسة يجب غسلها ثلاثة. لكن إذا تنجس بنفس المتنجس الموضوع فيه هذا يطهر بالتبع. قال: نعم، لو كان الظرف أيضا نجسا فلا بد من الثلاث، يرجع للقاعدة وهي أن الآنية تغسل ثلاث. الآن مجرد نعرض مسائل، لكن فد إشارات نؤشر عليه. أولا، تعبيره بأن يجعل في ظرف ويصب عليه، الظاهر إذن هو يتوسع في معنى الآنية بحيث تشمل الطشت والإجانة اللي تغسل فيها الأشياء. سمعنا بعض التعريفات تقول على أنه الآنية هي ما يستعمل للأكل والشرب، لا، الآن رأينا صاحب العروة يعممها إلى ما يستعمل في غسل الأشياء كالإجانة مثلا أو الطشت أو المركب في بعض الروايات. هذا إذن قلنا أقول الحكم بالثلاث في ذيل المسألة، لما قال لو كان متنجسا، وما عبر أن يعبر ظرف لغسل الأشياء، فقلنا أقول الحكم بالثلاث شاهد على دخول الظروف التي تغسل فيها الأشياء كالطست والإجانة والمركب في عنوان الآن، لذلك أوجب غسلها ثلاثا في ذيل المسألة. هذه الملاحظة الأولى من المسألة. ملاحظة الثانية، أنه وجدنا أن الشيخ الياسين محمد رضا الياسين في تعليقته على العروة يقول أن المظروف يجب أن تغسل ثلاثا أيضا، مو فقط يعني الظرف تغسله ثلاثا، بخلاف طبعا صاحب العروة اللي اكتفى كما سيأتي في بعض المسائل الآتية أنه المتنجس هو شنو حكمه؟ يكفي المرة فيه إذا نجست من غير البول، هي بهالمرة طهر المتنجس وطهر لنا بالتبع. يشترط فيه المرتان بالمرتين طهر المتنجس. شيخ الياسين لا، يقول أولا الإناء لازم تغسل ثلاثة لأن آنية تنجست وحكم الآنية تغسل ثلاثة. قال: والمظروف هذا المتنجس اللي وضعته في الظهر أيضا تغسله ثلاثا، بغض النظر عن حكم المتنجسات المرة والمرتين. لا، وكأنه طبعا هكذا يريد أن يقول أنه هذا الإناء قبل أن تتم الغسلات الثلاث بعد نجس، فينجس المظروف وهو الأرز أو الماش أو بحسب المسألة، فحينئذ تحتاج أن تطهر المظروف أيضا ثلاثا تبعا لتطهير الظرف باعتباره يتنجس به قبل أن تكتمل عملية تطهيره بالثلاث. إذن هاي التعليق الأخرى على المسألة من صنف. قلنا وأوجب الشيخ الياسين الثلاث في المظروف أيضا مو بس في الظرف، وكأنه وجه لتنجسه بالظرف قبل طهارته بإتمام الثلاث. هذا الظرف لما كان نجسا ووضعت فيه الأرز والماش وغيرها تتطهر، هذا ما يكتمل تطهير الآن إلا بالثلاث، وقبل أن يكتمل تطهير بالثلاث هو نجس ومنجس، فتنجست هاي المتنجسات به وأيضا تحتاج إلى ثلاث. لكن علقنا قلنا وفيه نظر، لأن عدم اكتمال طهارته في نفسه لاشتراط التعدد مثلا لا يلزم منه نجاسة ملاقيه إذا زالت عنه النجاسة، على مبنانا طبعا يرون المتنجس ينجس، فهي أيضا مسألة يعني تحرر ولو ضمن إن شاء الله ضمن أصل البحث، بأنه هذا الذي اشترط فيه الثلاثة واشترط فيه السبعة إذا بالغسل الأولى زالت عنه النجاسة، هو بعد لم يكتمل تطهيره في نفسه اشتراط الثلاثة واشتراط السبعة أو اشتراط التعفير فيه عناية زائدة يحتاج إلى التطهير، لكن بعد زوال عين النجاسة هل هو ما زال منجس له؟ لا، ماكو ملازمة، كونه لم يطهر في نفسه لا يعني أنه ينجس غيره ما دامت عين النجاسة غير موجودة. فهل ملازمة؟ نريد أن نسجل الملاحظة على الشيخ آل ياسين أنك لماذا أوجبت غسل المظروف أيضا ثلاثة؟ الظروف نعم آني يجب غسلها ثلاثة، المظروف ليش تقول ثلاثة؟ فكأنه يريد أن لأنه هذا الظرف قبل أن يكتمل تطهيره نجس، ويعني نجس ينجس، فلا بد أن تغسل هذا المتنجس فيه أيضا ثلاثة. قلنا لا ملازمة، لا ملازمة، وفيه نظر لأن عدم اكتمال طهارته في نفسه الظرف. ليش عدم اكتمال طهارته؟ لاشتراط التعدد مثلا أو اشتراط التعفير مثلا أي شيء آخر، لا يلزم منه نجاسة ملاقيه إذا زالت عنه النجاسة، هذا هو أصل البحث المختلفين معهم به، لا تسوق هذه الملازمة وكأنها مسلمة، هذا أول الكلام. الشيء الآخر اللي يستحق التعليق هو التفريق هذا، بأنه إذا كان الظرف متنجس قبل وضع هذا المتنجس فيه يجب غسل ثلاث، أما إذا كان تنجسه بنفس وضع المتنجس فيه لا هذا يطهر بالتب ما يحتاج إلى ثلاثة، هكذا قال صاحب العروض. هذا هم فيه كلام، لكن هذا نؤجل إلى صلب المسألة، نحن الآن إنما نتحدث عن عرض المسألة حتى نبين فكرة هذا المقام الثاني ما هي، وإلا التفريق هذا قد يحتاج إلى تعليم أيضا. لماذا فصلت يا صاحب العروض؟ قلت هذا الظرف إذا كان متنجس يجب غسل ثلاثة، لكن إذا كان طاهر وتنجس بنفسه هذا المتنجس المراد تطهيره لا هذا تكفي المرة ويطهر بالتبع، هذا يحتاج إلى كلام. إذن هي في المسألة 20 من فصل في المطهرات. وقال في المسألة التالية، إذن نقرأ هذا النص، قلنا أما الفرق في حكم الطهارة بالتبع بين تنجسه بالمظروف أو قبل عملية الغسل فتصح في الأول دون الثاني فإنه سيأتي إن شاء الله. لماذا طهر الإناء بالتبعية إذا كان تنجسه بنفس المتنجس الذي فيه، بينما يحتاج إلى غسل ثلاثا إذا كان متنجسا قبل؟ وقال في المسألة التالية، قال الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت وصب الماء عليه ثم عصره وإخراج غسالته، خلص. وكذا اللحم النجس أيضا تضعه في الماء تصب عليه الماء، ويكفي المرة في غير البول والمرتان فيه. هذا المتنجس اللي خليته بالطشت شنو هذا نجاسته من شنو؟ من البول، مرتين تصب الماء وتورق وتعصر، وإذا نجاسته من غير البول مرة واحدة كافية تضعه في الطشت. هذا طبعا الغسالة أيضا غسالة أوتوماتيكية وأمثالها يمكن أن تجري فيها هذا الكلام، لأن توجه مثل هذه الأسئلة، أن نستطيع أن نغسل هكذا الملابس نضعها في حوض الغسالة نصب عليها ماء ثم نصرف الماء ونعيد الكرة هذه. وكذا اللحم النجس. قال ويكفي المرة في غير البول والمرتان فيه. إذا نفس الشرط، إذا لم يكن الطشت نجسا قبل صب الماء، إذا كان نجاسة الطشت من نفس هذا وضع المتنجس فيه فيطهر بالتبعه هالمرة والمرتين، وإلا إذا كان هذا الطشت متنجس قبل هذه العملية قال فلا بد من الثلاث. ثم قال نفس الاحتياط السابق، قال والأحوط التثليث مطلقا، سواء كان تنجسه الظرف من نفس المتنجس أو قبل ذلك، الأحوط أن تطهره ثلاثا لجريان حكم الآنية فيه. هذا رجوع عن هذا التفريق بين الحالتين، يعني قلنا في المسألة السابقة وهذه يفرق. هذا الظرف من أول هو نجس قبل أن تضع المتنجس فيه حتى تطهره، لو هو طاهر وتنجس بوضع المتنجس فكأنه في كلتا المسألتين عدول على نحو الاحتياط. قال والأحوط التثليث مطلقا. وقال في المسألة التي بعدها مسألة 22، قال اللحم المطبوخ بالماء النجسي أو المتنجسي بعد الطبخ يمكن تطهيره، ما خرج عن إمكان التطهير، مطبوخ وشرب به الماء النجس، مطبوخ بماء نجس فتشرب به الماء النجس ممكن تطهيره؟ قال يمكن تطهيره في الكثير، تغمس بالماء الكثير الآن ينفذ الماء الكثير في أجزائه يطهر. قال بل والقليل أيضا ممكن، كيف؟ إذا صب عليه الماء ونفذ فيه إلى المقدار الذي وصل إليه الماء النجس، وبنفس الطريقة تهرق حسب نجاستها، نجاسة تحتاج مرة مرة كافية، نجاسة تحتاج مرتين مرتين. هاي مسائل إذن ثلاث اللي هي مرتبطة بعنواننا وهي تطهير الأشياء في الآنية. ما هي المشكلة في ذلك حتى عقدنا لها بحثا ونريد أن نجعلها ضمن قائمة النقوض على المشهور حتى نوصل المشهور، لأن المتنجس لا ينجس، لما عندك شارة لفهم كل هاي الأحكام إلا في ضوء هذه مشاكل عندك ضيق الخناق عليك أيها المشهور حسب تعبير. نبين المشكلة، أقول لا يخفى ما في هذه الكيفية من مخالفة للقواعد، القواعد البينت عليها اشترط انفصال النجاسة، فلما تصب الماء كنت تنفصل النجاسة، الآن لما تصب الماء على هذا المتنجس وهو في الآن سيجتمع الماء سيستقر مع هذا المتنجس اللي تريد أن تطهره في قعر الإناء، وسوف يتنجس الإناء ويتنجس هذا الثوب، إحراقه بعد إذن أقول لا يطهره، لأننا نشترط انفصال الوسائل عن المتنجس. ناولنا بالمطلب التمهيدي الثاني أنه يجب أن لا يستقر مع الغسالة النجسة مع المتنجس المراد تطهير، إذا استقر مع نجسة ما يمكن عملية التطهير. فإذا على القواعد البينات عليها هاي ما ترى ما تنسج. أقول لا يخفى ما في هذه الكيفية من مخالفة للقواعد التي بنوا عليها، فإن الماء القليل حين صبه على المتنجس في الإناء واستقراره معه في قعر الإناء يتنجس الماء، ماء الغسالة تنجس بملاقات هذا المتنجس وينجس الإناء، ولا يطهرهما إفراغ الماء بعد ذلك. يقول خو بعدين راح أهرق الماء وأفرغ الإناء تنجس بعد شنو بعد تلك. هاي دعوة سميناها وردينا عليها بأنه مو الملاقات سبب للنجاسة، الانفصال سبب للنجاسة، هاي دعوة للتخلص من ضيق الخناء، ولا شنو الدليل عليه؟ ملاقات النجس توجب النجاسة، ما هو الوجه في تأجيل تنجس الشيء إلى أن ينفصل؟ هذا المقترح اللي قدمه صاحب العروة والسيد الحكيم في المستمسك وغيره، قالوا إلا أن نقول هكذا بأنه هذا الماء ما تنجس إلا بعد أن ينفصل ويهرق إلى الخارج، فما تنجس الإناء ولا المتنجس فيه. هذا الذي ذكروه كثيرا وناقشناه، ما هو الدليل عليه؟ هذا التفكيك بين العلة ومعلولها، الملاقات هي سبب النجاسة حصار، ما له مدخل. هاي إذن المشكلة التي يواجهها المشهور في هذه الطريقة. لذا بعض المحشين استبعد أن تطهر هذه المتنجسات بهذه الطريقة، مثل الشيخ الحائري قدس الله نفسه، الشيخ عبد الكريم مؤسس حوزة العلمية في قم، تلميذ المصنف، استبعد قال أن تطهر الأشياء المتنجسة في الآنية بهذه الطريقة، تصب الماء عليها ثم تهرقه، تنجس الإناء وتنجست هذه الأشياء، نجست الإناء ونجست الماء، شلون تطهر بهذه الطريقة؟ سيد البروجردي كذلك أيضا استشكل على هذه الطريقة. لذلك قلنا لذا استبعد الشيخ الحائري قدس سره في تعليقته على العروة تطهير المتنجسات بالقليل على هذا النحو طريقة. بالكثير ممكن، لأن الكثير معتصم، تخلي بها الأشياء المتنجسات تطهر ممكن، هذا الكلام في القليل. قال وأضاف قدس سره الشيخ الحائري قال سيما إذا كان الماء النجس موجودا في الباطن، أي في باطن هذه المتنجسات، إذا كان مشرب التمن والماش والعدس مشرب الماء النجس، شلون تطهر بهذه الطريقة؟ تخليها بالإناء والصب عليها، حتى لو افترضت تقول إلى أن ينفذ إليها الماء، ينفذ إليها هو تنجس الماء به والإناء تنجس، كيف تكون هذه الطريقة؟ فأضاف قال سيما إذا كان الماء النجس موجودا في الباطن، في باطن هذه المتنجسة، كما استشكل السيد البروجردي قدس سره على ما في المسألة الثانية، المسألة الثانية اللي نقلناها وهي تطهير الثوب المتنجس فالطشت، قالت صب الماء مرة ثم تهرق وتصب ثانية وتطهر، كيف يمكن تطهير ثوب المتنجس بهذه الطريقة؟ سعى القواعد إشكالكم واري أيها العالمين قدس الله أرواحهم، لكنه عندنا صحيحة محمد بن مسلم صحيحة صريحة بأن هذه الطريقة صحيحة للتطهير، فتنكران ماذا؟ تنكران ماذا إذا كانت صحيحة محمد بن مسلم رضيت بهذه الطريقة للتطهير؟ لذلك قلنا لكن هذه الكيفية جائزة، أنتم تقولون على خلاف القواعد وفيها إشكال، صح لوجود الدليل الخاص وهي صحيحة محمد بن مسلم. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يصيبه البول، قال اغسله في المركن مرتين، ضعه في المركن وصب عليه، أهرق الماء ثم عيد مرة أخرى. فتعترضون على ماذا شيخ الحائري وسيد البروجردي؟ تطبقون القواعد مقابل الناس؟ هذه الصحيحة تقول هاي العملية يقع بها تطهير، قال اغسله في المركن، المركن الإجانة التي يغسل فيها فيها، هكذا قالوا معاجم اللغة، مرتين، فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة، هذا خمتي الكلام الآن في القلب. فالإشكال عليها من العلمين قدس الله روحيهما في غير محله، ما معنى تطبيق القواعد إذا عندنا دليل خاص؟ هذه الصحيحة تقول أن هذه العملية يقع بها تطهير الثوب المتنجس. طبعا الأعلام فوق هذان العلمان أمامهما الصحيح، وأكيد لا ينكران حجيتها، إذن ما الذي دعاهم؟ الظاهر أنه حاولوا الجمع بين الصحيحة وبين مقتضى القواعد، لأن الصحيحة فوق لا تخرج عن مقتضى القواعد ولا تنافي القواعد، لأن يعني القواعد منه أسس النصوص، فكيف يأتي نص على خلاف؟ فربما كأحد الوجوه للدفاع عنهما إن شاء الله يأتي التفصيل، أنه فهم من الصحيحة لما الإمام يقول اغسله في المركن مرتين، قال صح الإمام عبر في المركن بس هو قصد بالمركن، يعني إذا تغسل ماء كثير ضعها بالماء الكثير وطلع انطه، أما إذا تغسل بالمركن لا كون الصب الماء صبته، فالمركن هنا تعبير عن الماء القليل، شلون الإبريق لما يقول لك اغسل بالإبريق يعني بالإبريق هو مطبوبة بالإبريق، لا يعني الإبريق يصب الماء مرة فيمكن أن يكون هذا أحد الوجوه اللي دارت في ذهني هذين العالمين بأن الصحيحة لا تصلح لمعارضة القواعد، لأن الإمام يقول اغسله في المركن في صحن الظرفية، ويعني ضعه في المركن وصب عليه الماء، هذا بحسب النظر الأول. لكن لما كانت هذه الكيفية معارضة للقواعد فلا بد أن نؤول النص، نقول قصد في المركن أي بالمركن. إذا تيت تغسل الثوب المتنجس بالمركن اللي هو ماء قليل فلازم تصب الماء مرتين. وجه طبعا هذا احتمال وجدته صاحب الجوال، قال أيضا احتمل صاحب الجوال. وكما ترى هو كل نكرر دائما من ضيق الخناق أنه كيف نخرج من هذه الصحيحة وهي لا تنسجم مع مبانيه، علينا أن نؤولها. فهذا الاحتمال ورد في كلام صاحب الجواهر، أقول لعله هو اللي تدري هو الكتاب تعليقه، يعني ليس كتابا استدلاليا، احنا فقط نجد التعليق على العروة، أما ما هو دليل هذه التعليق ما هو وجهها هذا بعد شغله، أنت عليك أن تكتشف ذلك. فإذا الدفاع عن هذين العالمين أمامهم صحيحة محمد بن مسلم ويستشكلان على هذه الطريقة للتطهير، كيف يجوز ذلك؟ قلت فالإشكال عليهما عليها على هذه الطريقة من التطهير من العالمين قدس الله روحهما في غير محله، ولعلهما دفاع عنه، ولعلهما فهما من الصحيحة معنى آخر غير وضع المتنجس فيه، وإن كان التعبير في الظرف نسلم هذا معنى، كما لو أريد بقوله عليه السلام في المركن أي بالمركن كما احتمله صاحب الجواب والدسيسر أي بصب الماء من المركن للتعبير عن كونه قليلا، كما لو قال غسلته بالإبريق أي بصب الماء من الإبريق. لكنه طبعا هذا إلى الآن نقول ما زال باب البحث مفتوح، لكنه يكون من الاستعمال المجازي في المركان، تقول يراد به بالمركان استعمال مجازي، والمجاز بالحروف كما تعلمون موضع توقف. إذن لكنه يكون من الاستعمال المجازي بلا قرينة ولا مسوغ في المركان، تقول يراد به بالمركان لا مسوق سوى فك الخناق تخنقهم هذه الصحيح خلاف القواعد. فالصحيح إذن ما ذهب إليه المشهور من جواز العملي هذا التطهير صحيح، محمد بن مسلم رواية صحيحة قال ذلك، لكن المشهور قال بها ونحن معه قال بمقتضى الصحيحة، لكن تعال فسروا لي مبانيكم وفق هذه الصحيحة، لازم إذن هذه الصحيحة تلزمكم بإعادة النظر بمبانيكم، لأن مبانيكم لا تصح وفق هذه الصحيحة وأنتم ملتزمون بالصحيحة. رأينا السيد صاحب العروة يقول بمقتضى الصحيحة ويرى أن الأشياء يمكن أن تطهر بهذه الطريقة، إذن كيف توفقون بين مبانيكم وبين مقتضى هذه الصحيحة؟ لذلك قلنا في الصحيح ما ذهب إليه المشهور من جواز العمل، نعم تطهر الأشياء هكذا، لكن المشكلة في تصحيح مبانيهم على ضوء ما في الصحيح، لا سيما وأنهم يستدلون بالإطلاق على عدم وجوب المبادرة إلى أفراغ المركن، أصلا مراضين بأن يستقر ماء الغسالة النجس مع المتنجسة، لأن ما يشترطون الفورية والموالاة في إخراج الماء وإراقه، فشنو هذا الماء الغسالة النجسة تنتظر ما تنجس الإناء إلا تهرق غير الخارج، وينكم وينكم كلام على مقتضى القواعد؟ فعيد النظر في القواعد إذن وفقها، قلنا لا سيما الإشكال يكون أكثر وأنهم يستدلون بالإطلاق إطلاق موثقة عمار مثل ما تقدمت هنا أيضا على عدم وجوب المبادرة إلى إفراغ المركب، ما يحتاج مبادرة خلي هذا الماء بعد يدفر، وهذا استقرار النجس مع الناس النجس، فكيف تنسجم مبانيهم مع هذه الصحيحة؟ وقد نقلنا اعتراف جملة من الأعلام بالمشكلة قبل درسين ثلاثة، نقلنا اعتراف بالمشكلة لكن يصلون إلى نقطة يقولون هاي نفذ ولا تناقص إلى هذه النقطة لينتهى ما نقدر. يأتون بهذه الأجوبة التي سمعناها وهي كما ترى. العلامة قدس سره في المنتهى حاول أن يجمع بين القواعد وبين مقتضى الصحيح ومضمونها، فخرج بنتيجة بأنه بل هذا الماء يتنجس ماء الغسالة، بمقتضى القواعد هذا ماء الغسالة يتنجس، وبمقتضى الصحيحة الثوب يطهر. فلنقل إذن أنه بهذه الطريقة من التطهير يتنجس الماء ويطهر الثوب جمعا بين القواعد وبين الصحيحة، وهو كما ترى كيف طهر الثوب بماء التنجس. قال العلامة قدس سره في المنتهى محاولا الجمع بين القواعد اللي تقتضي نجاسة هذا الماء ومضمون الصحيح، قال إذا غسل الثوب من البول في إجانة مركب نحن فيه بأن يصب عليه الماء، تضع الثوب المتنجس في الإجانة وتصب، فسد الماء يتنجس لأن ماء قليل لا قاعين نجاسة تنجس، وخرج من الثانية طاهر الثوب، خرج من المرة الثانية طاهر خلاص وفسد الماء. شلون؟ لا تسألني شلون، عندي قواعد وعندي صحيحة محمد بن موسى، الجمع بينهما يكون بهذه الطريقة. اتحدت الآنية أو تعددت، ممكن الثوب تنقله بالغسل الثاني في آنية أخرى ماكو فرق. أقول وهو كما ترى، إذ كيف يطهر المتنجس بماء النجيس. الشهيد قدس سره الأول في الذكرى قال هذا مطلب، تقدم بالمطلب التمهيدي الثاني بأنه يشترط في تطهير الأشياء بالماء أن يكون الماء القليل واردا على النجاسة، فلو كانت النجاسة واردة على الماء هذا المركن بماء وتضع به الثوب المتنجس قالوا يتنجس، الماء شرط ورود الماء على النجاسة حتى يطهر. اجل الآنية قال هذا الشرط ما نقدر نضع لأن الآنية ما يتحقق به الورود، لأن لما نصب الماء راح يستقل في قعر فالورود ما راح يتحقق، فإذا خلينا نستثني الآنية من شرط الورود. نقول نعم يشترط في تطهير الأشياء بالماء القليل أن يكون الماء واردا على المتنجس إلا في الآنية. ثم فكر شهيد في الذكرى قال ما حلنا المشكلة، لأنه أنت ليش ما تريد الماء أولا وتخلي المتنجس فيه، تقول لي راح يتنجس وما تتحقق التطهير، بيش يتنجس بالملاقات، كان الملاقات حتى لما الماء يرد على المتنجس هم تحصل الملاقات وهم يتنجس الماء الوارد، فهذا شرطكم ما راح يحل المشكلة. فإذا خلينا ما نشترط ورود الماء أصلا ونقول سواء ورد الماء على المتنجس أو ورد المتنجس على الماء كله ما تتحقق به التطهير. ونصنع تقدر ماء النجس في الإناء تخلي به الثوب النجس تخرجه تأسره ترجع مرة لو تخلي طهر طهر الثوب وطهر الإناء، لأنه قال علي من مشترطين احنا أن يكون الماء واردا، لأن تقول إذا النجس ورد على الماء تنجس به كما مقتضى الروايات. هذا قوسين تقول ما إذا كان وارد على النجاسة هم يتنجس به، فهذا التفصيل بين ورود الماء على النجس ورود النجس ما حل المشكلة، في الحالتين أكو ملاقة، فإذا خنشيله هذا الشيء. هذا الكلام الشهيد في الذكر قال إذا خنشيله هذا الشيء ونقول تطهر الأشياء في الإجانة سواء كان وضعت المتنجس وصبيت عليه الماء أو لا الماء موجود وخليت به المتنجس هكذا. واضطر الشهيد قدس سره في الذكرى إلى عدم اعتبار ورود الماء على المتنجس عند تطهيره في خصوص الأواني، هذه الخطوة الأولى التي خطأ، قال خلينا نستثني الأواني من شرط الورود لما يتحقق الورود بالأواني لتعذره، تعذره باعتبار راح يستقر الماء مع استقرار ماء الغسالة في قعرها. ثم نظر وتأمل الشهيد في اشتراط ورود الماء على المتنجس هذا الشرط اللي قال لازم الماء يرد على المتنجس حتى تتحقق الطهارة، فوجده لا يغني، لأن الملاقاة حاصلة أيضا سواء ورد الماء أو وردت النجاسة، فيتنجس بها الماء الوارد. لكن الشارع المقدس تكمل التأمل شهيد، لكن الشارع المقدس صحح عملية التطهير بهذه الطريقة، أن تضع المتنجس في المركن والصبع اليوم، وسار عليها المتشرع طريقتهم في التطهير. لذا عمم عدم اشتراط الورود لكل الحالين، سواء وضعت المتنجس في الماء أو وضعت الماء على المتنجس، قال ماكو تشرط، خلنا نلغيه. في كلتا الحالتين يحصل التطهير لعدم الفرق بينهما من حيث التنجس بالملاقاة. نص كلمته ستأتي إن شاء الله ضمن التفاصيل، لكن الآن نحن بصدد بيان الفكرة وكيفية تسلسل تفكير مدى أعلام، وستأتي كلمته إن شاء الله تعالى، ولعله تبع العلامة إلى آخره. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.